الكريم، هذا هو الشريط العاشر من شرح رسالة القواعد الفقهية.
لم يذكرهما الشيخ السعدي رحمه الله. لماذا لم يذكرهما الشيخ السعدي رحمه الله؟ من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ وما الفرق بينهما وبعض ما الفرق بينهما وبعض إخوانكم يقول والمجنون، المجنون والمخطئ، المجنون والصبي والنائم؟ لماذا لم يذكرهم الشيخ؟ تفضل. يعني الفرق هو التكليف وعدمه، وهو صحيح، فإن المجنون غير مكلف، وهذا واضح في الحديث الآخر الذي هو رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، وماذا؟ والصبي حتى يحتلم يبلغ الحلم. إذن هنا هؤلاء مرفوع عنهم القلم أصلا، يعني لا يكتب عليهم آثام لا في هذا ولا في غيره، فهؤلاء لا يكتب عليهم آثام بالكلية، مرفوع عنهم التكليف، ليسوا مكلفين. أما المخطئ والمكره والناس، هؤلاء مكلفون، هؤلاء ليسوا ساقطا عنهم التكليف، مكلفون، وبالتالي ليسوا كهؤلاء من حيث هذه القاعدة. فهذه القاعدة تتعلق بمكلف لا إثم عليه في هذه الحالات الثلاث فقط، هذا المكلف لا إثم عليه في هذه الحالات الثلاث فقط، فهو بوعيه بلا شك ليس مجنونا، ليس صبيا دون البلوغ، ليس نائما، وبالتالي ليس القلم مرفوعا عنه، القلم يكتب، ولكن لا إثم عليهم في هذه المسائل. لكن أنا ذكرت فقط أن مسألة الضمان لا شك أننا سندخل فيها النائم إذا أتلف شيئا حال نومه، وكذلك المجنون إذا أتلف شيئا، وكذلك الصبي الصغير، هؤلاء يجب على أوليائهم. نعم هم ليسوا مكلفين، لكن لهم أولياء مسؤولون عنهم، وبالتالي هؤلاء الأولياء مسؤولون عن الضمان، هؤلاء الأولياء مسؤولون عن الضمان. أما هم فلا نقول لا إثم عليهم، فقط نقول مرفوع عنهم القلم بالكلية. وطبعا هذه المسألة فيها أيضا إضافة صغيرة، فالبعض يتصور مثلا أن الطفل مرفوع عنه القلم يعني مثلا لا يكتب له أجر الطاعات، هذا خطأ، مرفوع عنه وليس مرفوعا له، مرفوع عنه أي ما يكتب عليه من الإثم لا يكتب عليه إثم، لأنه لا يحاسب عن ذنوب. أما إذا أدى الحج أداء صحيحا أو أداه عنه أولياؤه أداء صحيحا فيكتب له أجر، لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر أو ولك أجر. إذا صام رمضان صياما صحيحا له أجر، إذا صلى له أجر، إنما يرفع عنه ماذا؟ الآثام والذنوب، لا يكتب القلم عليه لكن يكتب له. نعم. الشاهد على كل حال أن الفرق واضح بين ما ذكره الشيخ. الشيخ رحمه الله كما قلنا يتكلم عن مسألة رفع الإثم والذنب عن مكلفين في حال الخطأ والإكراه والنسيان، وإنما ذكرت ما ذكرت عرضا، حيث أيضا يثبت الضمان في حق من أتلف شيئا وهو نائم أو المجنون أو الصبي دون البلوغ، فعلى أوليائهم ضمان ما أتلفوا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وننتقل الآن إلى درس رياض الصالحين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء الأحد 20 من رجب 22,400 من الهجرة الموافق 7 من أكتوبر 21 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، ومن مسائل الأحكام في التبع، والتبع هي بالألف واللام ليس كما في معظم نسخنا في صورة الفعل، بل هو اسم معرف بالألف واللام، التبع ليس في التبع أي التبع من الفعل، فهذا من التصحيف الواقع في الطباعة. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، وهذا الموضوع أو هذه القاعدة الفقهية أن بعض الأحكام يكون له حكم تبعا لا استقلالا، أي بعض الأمور تأخذ حكما تبعيا فقط، أما إذا استقل هذا الأمر فلا يأخذ هذا الحكم، بل قد يكون له حكم آخر. وقد قال المصنف رحمه الله في شرحه مبينا مراده: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هكذا صيغة القاعدة الفقهية في صياغة الفقهاء، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وقد نظمها فيما سمعتم: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قال: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. فمن ذلك، طبعا القاعدة وجد بتتبع مسائل الشريعة أنها قاعدة عامة، وهذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، فالقاعدة الفقهية هي قاعدة جامعة لمجموعة مسائل فقهية، أما القاعدة الأصولية فهي قاعدة يفهم على أساسها النصوص، يعني كيف الطريق لفهم النص، فيقول لك مثلا: هناك نصوص عامة وهناك نصوص تخص ذلك العام، إذن هناك عام وخاص، هذه قواعد أصولية أم قواعد فقهية؟ قواعد أصولية، لأنها لا تتعلق بمسألة أو حتى بمجموعة مسائل، إنما هي كيف يتعامل مع النصوص. فالقواعد التي تتعلق بفهم أو طريقة الاستنباط من النص هذه تسمى القواعد الأصولية وعليها مدار علم أصول الفقه. أما هذا الذي نحن بصدده فيدخل في علم الفقه لا في علم الأصول. فلما وجد مثلا في علم الفقه أن هناك مسائل تجمع مجموعة مسائل فقهية، فمثلا الأرض طاهرة، الأصل في الأرض الطهارة، الماء الأصل فيه الطهارة، كذا الأصل فيه الطهارة، الأعيان الأصل فيها الطهارة، فقالوا الأصل في الأشياء الطهارة، لأن هذا حكم أصبح متعلقا بمجموعة مسائل حتى يثبت العكس أنه نجس. فالذي ينجس شيئا هو الذي يحتاج إلى دليل النجاسة. وهكذا الأصل في المأكولات، بدلا من أن يقولوا أكل كذا حلال وأكل كذا حلال وأكل كذا، وجدوا أشياء كثيرة حلالا والأمور المحرمة محددة، فقالوا والأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والعادات الأصل فيها الحل والإباحة، فمن حرم شيئا من ذلك هو المحتاج إلى دليل التحريم. وهكذا إذن القاعدة الفقهية هي قاعدة تتعلق بأحكام فقهية، ولكن لما وجد أنها تجمع مجموعة مسائل جعلوها قاعدة، جعلوها قاعدة. مثل هنا وجدوا أن بعض الأشياء لها حكم إذا انفردت، ولها حكم آخر إذا كانت تبعا لغيرها، فقالوا هذه قاعدة إذا، ليست مسألة أو مسألتين، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية. وبالتالي إذا وجدت مسألة تدخل تحت هذه القاعدة فلا تتعجب، يعني تقول نعم هذه قاعدة مضطردة في كثير من الأمور أو الأحكام. بدأ الشيخ يمثل، ولذلك أقول دائما لا تجعل المثل هو يعني المسألة، هذا خطأ، لأنك إن ارتبطت بمثل عدت إلى تفاصيل علم الفقه كمسائل، ونحن الآن لا ندرس مسائل إنما ندرس ماذا؟ قواعد. إذا نتنبه أنه إذا مثل فهذا مجرد مثال يدخل تحت هذه القاعدة الكبيرة، فلا ترتبط بالمثال لكن على ضوئه تفهم القاعدة. يقول فمن ذلك أي من أمثلة ذلك مما يدخل تحت هذه القاعدة، فمن ذلك في البيع، هذه بعض المسائل التي تتعلق بالبيوع، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، بيع المجهول محرم، أن تبيع شيئا مجهولا، قل مثلا بعتك ما في داخل هذه الغرفة بألف درهم أو بألف دينار أو بألف جنيه، إيش داخل هذه الغرفة؟ ما أعرف. بعتك السمك الذي في هذه البحيرة بمليون جنيه، ما هذا السمك؟ كم مقداره؟ ما نعرف، مجهول. إذن هنا بيع المجهول لا يجوز، صحيح ولا؟ بيع المجهول لا يجوز، لابد أن يكون المبيع معلوما، لابد أن يكون المبيع إيش؟ معلوما، لا يجوز بيع المجهول. قال فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، استقلالا، بيع المجهول استقلالا لا يجوز، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، أي لا تكون الجهالة هي الأصل، لا تكون الجهالة هي الأصل. ولا يجوز أن يكون ذلك المجهول هو المبيع وحده، يعني مثال الآن مثل ما مثلنا بعتك ما في هذه الحجرة أو ما في هذا الصندوق أو ما في هذا الماء، هذا مجهول استقلالا وهو المبيع كله. أما إذا أنت اشتريت مني بيتا، مش معقول طبعا تطلب مني أننا ننقب في الأرض حتى ترى أثاث البيت، معذرة، أثاث البيت لا أثاث، الأثاث أثاث غير، أثاث متاع، أما الأثاث فهو ماذا؟ أصل يعني القواعد، حتى ترى أساسات ذلك البيت، هذا أمر لا يتيسر. ثم إن البيت يعرف حاله من يعني الذي ظهر منه، فيستطاع الحكم على البناء بما فيه الأساسات والقواعد من النظر في مجموعة ما يظهر من هذا المبنى. فهنا أنا بعتك البيت مع أنه قد يوجد هناك أشياء مجهولة، نفس الشيء إذا أن في مثلا بيع شقة حتى واحدة، تشتري شقة هناك أشياء مدفونة في الجدران، مواسير الكهرباء مدفونة، مواسير الصرف ما أحد يعرف إيه. فأنت تشتري بناء على ما ظهر، وأما ما خفي فإنه تبع، فإنه تبع، ليس مستقلا وليس غالبا على المبيع، بل هو تبع ويسير، تبع وإيش؟ ويسير. فالأكثر من المبيع معلوم، الأكثر من المبيع معلوم، وهذا لولا أنه تبع ما جاز، لأنه مجهول. فشراء شيء مجهول هكذا لا يجوز. يقول: فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره، والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان وما اختفى. هنا أيضا يجوز بيع ما اختفى تبعا لما ظهر، يجوز بيع ما اختفى تبعا لما ظهر. ومثال آخر مثل به: والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، لا يجوز أكلها منفردة. وقد يقول قائل: طيب أليس الأصل في المأكولات الإباحة؟ فأنتم لماذا؟ طبعا نحن نعرف أنه لا يجوز أكل الميتة أصلا، ولو كان لو كانت الحشرات لا تدخل في هذا لما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو لما قال بالأحرى والأصح ابن عمر رضي الله عنهما: أحل لنا ميتتان، وذكر من الميتتين الجراد، والجراد حشرة. فلو كانت الحشرات خارجة عن موضوع التذكية أي الذبح لما قيل أحل لنا ميتتان، فالجراد حلال وإن كان ميتة. وهذا فيه بيان أن ميتات جميع الحشرات تعتبر محرمة كذلك، فالحشرات لا يجوز أكل هذه الحشرات، إنه ما استثني من الميتات إلا ميتة البحر والجراد فقط، ما استثني شيء آخر. فهنا أنت تأكل أحيانا بعض الثمار وقد يكون فيها حشرات، فهنا هل نقول يحرم أكل هذه الثمار لأنه يحتمل أن يوجد فيها شيء من الديدان أو شيء من الحشرات؟ إطلاقا لا نستطيع أن نقول ذلك. فيقول: والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها، فقد تأكل ثمرة بلح أو ثمرة كذا وكذا وفيها شيء من هذه الحشرات، ومع ذلك أنت تأكلها. طبعا لا تتعمد أكلها، ولكن هذا معلوم أنه قد يوجد مثل هذا والإنسان يأكله، بل البعض قد يأكل ذلك الدود وهو يعلم أنه موجود لأنه لا يمكن تفاديه، كما هو الحال في دود المش مثلا، يقولون ما يصلح المش إلا بدوده، فالناس يأكلون ويرون الدود يقفز في وهم يأكلون بسم الله يأكلون ويعرفون أن هنا، لكن ما يستطيع أن يتلافى مثل هذا. هل يجوز أكل الدود استقلالا؟ لا، لو كان طبق دود فقط ما يجوز أكله، لكن يجوز أكله تبعا، يجوز أكله تبعا لا استقلالا. نعم. يقول: ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها، والنحل في ذبابه، والنحل هكذا عندكم هكذا النحل في ذبابه، أنا لا أفهم، وأنا أظن أن المرة الماضية في الشرح قلت نفس الكلام، ما أفهم ما هو المراد، فإن كان أحدكم يفهم يمكن أن يكتب إن شاء الله شيئا من إلا إن كان يعني قد أتوقع أنه أحيانا يكون العسل بشمعه كما يقال، فقد يكون في داخل هذا الشمع أحيانا شيء من النحل، فقد يكون هذا هو المراد، لكن أنا ما أعرف ما هو المراد من كلام الشيخ رحمه الله. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، والطلاق لا يثبت، طبعا لمسائل الطلاق بالذات لا نقبل فيها كلام النساء، مرأة تريد أن تطلق أو تأتي امرأة بامرأة لكي تسعى في طلاقها، هذا الرجل كذا ويسب الدين ويشرب الخمر وتأتي فيه بكل البلايا من أجل أنها تريد أن تطلق، هل يقبل كلام المرأة في مثل؟ لا يقبل، شهادة المرأة لا تقبل في مسائل الطلاق. قال: فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. هنا يعني حصل الفسخ للعقد بسبب شهادتها، مع أن شهادتها لا تقبل في مسألة الطلاق وحدها منفردة، لكن لما كانت شهادتها في مسألة الرضاع ترتب عليها فسخ، إذن هنا قبل تبعا ما لم يقبل استقلالا. نعم، فهنا المسألة، وأظن أنني أيضا مثلت ببعض الأمثلة فيما مضى من القواعد تعرضت لشيء من هذا الأمر، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا أمر له أمثلة كثيرة قد يعني يحضرنا الآن بعضها وقد لا يحضرنا البعض الآخر إلا بمناسبته، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. ثم يقول رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هنا المراد بلم يحد يعني أن الشرع لم يجعل له حدا قاطعا، مثلا وعاشروهن بالمعروف، الشرع ما قال وعاشروهن في كل 5 ليال مرة أو في كل أسبوع مرتين أو في كل شهر 4 مرات، ما ذكر الشرع مرة يعني عددا محددا للعشرة، إنما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وهذا قد يختلف من امرأة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر. ومثله قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف كام؟ ما قالت له يعني بالمعروف يعني كام في الشهر، ما يوجد كام. ولذلك القضاء في مثل هذه الحالات إنما يقضي بما يناسب الحالة التي عرضت عليه، يعني أحيانا يفرض القضاء على رجل أن ينفق على أهله وأولاده مثلا في الشهر 1000، وأحيانا يفرض على رجل آخر أنه ينفق 100، وعلى رجل آخر 2000، وعلى رجل آخر 500، مع أنه قد تتساوى عدد الأسر، أن الزوجة معها 2-3 نفس العدد تقريبا، لكن حالة هذا الرجل تختلف عن حالة هذا الرجل، حالة هذه المرأة تختلف عن حالة هذه المرأة، بل قد يوجبون على رجل واحد أن ينفق على امرأتين له نفقتين مختلفتين، لأن حال كل امرأة يختلف عن حال المرأة الأخرى، مثلا هذه المرأة تسكن في المدينة والأخرى تسكن في الريف، المعروف في الريف غير المعروف في المدينة، ما يكفيها وولدها في المدينة غير ما يكفيها وولدها في الريف، وهكذا. فهنا المعروف من الكلمات التي أطلقها الشرع ولم يحد لها حدا معينا، ففي مثل هذه الأمور النفقات والعشرة وما إلى ذلك، ما هو المرد؟ العرف، العرف في هذه البيئة، العرف في هذه الحالة، العرف مثله كم يتقاضى راتبا، مثلها كم يكفيها في الشهر، وهكذا، مثل هذا البيت كم يحتاج إليه من أمور. فالشرع هنا ترك هذه المسائل كما قلنا دون حد، وهذا معنى قول الناظم حكم من الشرع الشريف لم يحد، هنا ليس له حد في الشرع هكذا كالسيف هنا كذا وهنا كذا، لا، الأمر هنا مرده إلى الأعراف. يقول الشارح وهو الناظم رحمه الله الشيخ السعدي: هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة. طيب، هل العادة أو العرف محكم كأصل؟ لا لا لا، الأصل عندنا هو الشرع، ولكن الشرع في بعض الأمور لم يحد حدودا، فمرد هذه الأمور التي لم تحد شرعا إلى العرف، إذن من يفهم ماذا يقول خذ العفو وأمر بالعرف، يقول لك هذا أمر باتباع الأعراف، هذا غلط، هذا كلام غير صحيح، لأن وأمر بالعرف هي بالضبط مثل قوله تعالى وأمر بليش بالمعروف، نفس الشيء. فالأمر بالمعروف الأصل في معرفة المعروف إنما هو الشرع، الشرع هو الأصل في معرفة المعروف ومعروف ومعرفة ضده وهو المنكر. فالأصل في معرفة المعروف والمنكر إنما هو الشريعة النصوص. أما مسألة العرف فهذه كما قلنا إنما تحكم فيما لم يحده الشرع من أحكام. طيب، يقول هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، يعني هذه الأمور، ما حد البر الذي به تكون برا وما حد ضده الذي تكون به عاقا، يعني هذا أمر مرده أيضا إلى العرف. يعني قد تستطيع في القرية مثلا أن تزور والدك كل يوم، أما في المدينة فقد لا يتيسر لك أن تزور والدك إلا كل أسبوع مرة، فهنا هل يكون هذا المدني الذي لا يزور والده إلا مرة في الأسبوع يكون عاقا لوالده؟ لا، هذا أمر مرده إلى العرف. هذه المدينة فيها من الاتساع وترامي الأطراف وضياع الأوقات في المواصلات وكذا ما ليس موجودا في القرية، وهكذا. فيكون سهلا جدا على القروي أن يمر على والده لعله في الصباح وفي المساء، بينما المدني قد لا يتيسر له ذلك. فالأمر هنا العرف لا شك معتبر فيه. صلة الأرحام الآن في مجتمع المدينة مثلا، هل يتيسر من الصلة حتى ما كان يتيسر لآبائنا وأجدادنا في نفس هذه المدينة لما كانت محدودة؟ آباؤنا وأجدادنا لعلهم كانوا ما شاء الله في اليوم الواحد يعملون أشياء كثيرة، نحن لا يتيسر لنا الآن فعلها. كان أحدهم يزور مريضا ويتبع جنازة ويصل رحمة ويفعل ويفعل في اليوم الواحد، يفعل هذه الأمور مجتمعة، وأنت اليوم من أجل أن تصل رحمك لعلك تقطع ساعتين ذهابا وساعتين إيابا في مشوار واحد فقط من أجل أن تزور عمتك أو من أجل أن تزور خالتك، ويا خلاص ذهب اليوم، تبقى متعبا طوال اليوم بسبب هذا المشوار. فالأمر لا شك أن العرف فيه معتبر، ولذلك الناس يعذر بعضهم بعضا في أحوال وفي غيرها لا يعذر بعضهم بعضا، فقد يعذر البعيد ولا يعذر القريب، يعني أنت قريب وهذا بعيد، يعذرون البعيد لا يعذرون القريب، يعني هذا دليل على اعتبار العرف بلا شك. يقول وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة أيضا جدت من وسائل البر والصلة ما لم يكن موجودا من قبل، يعني اليوم تيسرت مثلا وسائل الاتصال، فالبر دخل فيه مثل هذا الاتصال أو لا؟ ما يتيسر لك الذهاب إلى أقاربك أو إلى والديك كل يوم، طيب لكن تيسرت لك وسيلة لم تكن متيسرة لمن سبقك من الأجيال، الهاتف غيره، وسائل الاتصال الكتابية كالفاكس والبريد ونحو ذلك، هذا لم يكن متيسرا من قبل فدخل في حد البر بلا شك. فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك، وكذلك لفظ القبض والحرز، يعني قديما الحرز كان شيئا، اليوم الحرز كان القبض مثلا، قديما كان لابد من التقابض، يعني أنك تعطيه في يده النقود، طيب اليوم كتب لك مثلا شيكا، هل يعد قبض ولا ما يعد قبض؟ أحيانا نعتبر الشيك قبضا في الظروف التي نعيشها الآن، أحيانا نعتبر الشيك قبضا وأحيانا لا نعتبره قبضا، إذا كان له رصيد قد نعتبره قبضا، وإذا لم يكن له رصيد قد لا نعتبره قبضا، وهكذا. فالشيك أحيانا يكون قبضا وأحيانا يكون مجرد ضمان للحق، مجرد ضمان ليس قبضا، لا يعتبر قبضا. وهكذا فالأمر أيضا العرف معتبر فيه. الحرز، قل مثلا واحد أعطى واحدا سيارة أو استأجر سيارة ثم سرقت، ضامن ولا ما هو ضامن؟ في كلام يقول لك أنا والله أخذت بكل أسباب الصيانة والحرز ولكنها سرقت. يقول كيف صنعت؟ يقول مثلا ربطت السيارة بحبل في شجرة، هل هذا يعتبر وسيلة للحرز؟ كان قديما لو ربطت الدابة في شجرة يعتبر وسيلة للحرز، اليوم تربط سيارة في شجرة؟ ولا يقول لك لا، أنت المفترض أنك تشتري هذه المعدات التي تقبض السيارة، تشتري هذا الذراع الذي يربط عجلة القيادة في مثلا في بعض الأماكن التي تحت، إذن هذا هو حرز السيارة، اتخذت لها وسيلة أمان ولا لا؟ يعني إذن الحرز نفسه يختلف من مكان إلى مكان. في الريف قد تكتفي أن تضع مثلا مبلغا في دولاب وتغلقه بمفتاح، في المدينة قد تحتاج إلى خزينة حديدية لحرز هذا المال، وهكذا. فالمسائل التي هي كما يقال تركها الشرع مفتوحة دون حد يرجع فيها إلى العرف، وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس. طبعا هذا الكلام يحتاجه إخواننا العاملون في مجال المحاماة بلا شك، يعني مسألة الجهالة وكلام هذا تستخدمون أحيانا عبارات هكذا في العقود، مرد هذه الألفاظ في معناها إلى ما تعارف عليه الناس. قال ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك. ولذلك نقول إن الأعراف تختلف من حال إلى حال، من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، فالأمر مرده لا شك أن العرف يعمل به في كل هذه المسائل التي لم يحدها الشرع لحد معين، وهذه قاعدة مهمة يحتاج إليها في كثير من مسائل الشرع، ولذلك صارت قاعدة فقهية عامة كما سبق. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وننتقل الآن إلى درسنا من كتاب رياض الصالحين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في يوم الأحد 27 من رجب 22400 من الهجرة الموافق 14 من أكتوبر 2001 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام عن قاعدتين عظيمتين من قواعد فقه الأحكام، أولها أنه يثبت استقلالا، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وثانيها أن العرف معتبر فيما لم يحد شرعا، أن العرف معتبر فيما لم يحد شرعا من الحدود أو الأحكام قبل الشروع في القاعدة التالية حضرني مثال للقاعدة الأولى، هو مثال مهم ينتفع به في وقتنا هذا، ولعل هذه المسألة تشكل على كثير منا إذا لم يفهم هذه القاعدة. تروت على الأطفال يلعب هنا، يلعبون في مكان النساء، الأطفال يلعبون في مدخل النساء. فهذه المسألة التي تعتبر مثالا صادقا لهذه القاعدة هي مسألة معاصرة كثرت في السنين الأخيرة، وهي مسألة الجوائز التي تقوم بعض الشركات بإعطائها لبعض المشترين لتلك السلعة التي يتعامل أو تتعامل فيها تلك الشركات أو هذه الشركة، فيجعلون جائزة لمن خرج له رقم معين أو كلام معين أو رمز معين أو جمع جملة معينة أو ما إلى ذلك، بحيث لا يدري المشتري إن كان فائزا أم لا، فكما يقال إن فوزه بالجائزة يعتمد على ما يسميه الناس بالحظ. فهذا الأمر لو كان قاصرا فقط على هذه الجائزة دون أن تباع سلعة لكان قمارا محرما ميسرا، يعتبر من الميسر أنك تشتري شيئا لا تدري ما هو، تدفع ثمنا لشيء لا تدري ما هو هذا الشيء. فإذا كانت هذه المسألة مستقلة كما هو الحال في القمار أنك تدفع ثمنا لشيء لا تدري ما هو أولا، بل قد لا يخرج لك شيء البتة، وهذا حتى على مستوى الأطفال الصغار، ففي الدكاكين أو الحوانيث التي تبيع للأطفال ما يعرف عند الأطفال بالبخت أو يسمونه في بعض القرى الشخت بخت، يعني يذهب الطفل يشتري شيئا مغلقا لا يدري ما في داخل هذا الشيء، يدفع 5 قروش ولا يدري ما الذي يخرج له في هذه العلبة المغلقة، قد يخرج له شيء أزيد مما دفع وقد يخرج له شيء أقل مما دفع، وفي غالب الأحيان يخرج له شيء، يعني حتى إن بعض الأطفال ومنهم أطفالي قالوا لي يا أبي إن هذا الشيء لابد أن يخرج شيء، ما يعني يخرج فارغا، فظنوا أنه ما دام يخرج شيء يعتبر دليلا على الجواز، يعني أنه يدفع 5 قروش أو 10 قروش أو كذا وكذا وهو يعلم أنه سيخرج له شيء، لكن هنا حصل جهل بهذا الشيء، ما في، ما تدري يخرج لك شيء أغلى من الذي دفعته أو أقل من الذي دفعته، وأحيانا يخرج لك شيء أغلى مما دفعته بكثير. فطبعا هي محسوبة عند هؤلاء المقامرين الذين يبيعون مثل هذا الأمر، تجده يضع هذا الشيء في علبة وباقي العلب يضع فيها أشياء أرخص مما يدفع هؤلاء الأطفال، فكأنهم حملوا كما يقال هذا على هذا. هذا الشيء يحرم استقلالا ويعتبر قمارا بلا شك، والقمار بجميع أنواعه محرم، القمار بجميع أنواعه محرم، وهو الميسر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال إنما الخمر والميسر، ميسر هو القمار، والأنصاب والأزلام، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله تعالى فاجتنبوه أقوى من أن يقال فامتنعوا منه أو فلا تفعلوه، لأن الاجتناب يتضمن الترك ويتضمن كذلك ترك كل ما يوصل إلى هذا المحظور. يعني إذا قيل اجتنب هذا الشيء هذا أقوى من أن يقال امتنع عن هذا الشيء أو اترك هذا الشيء أو احذر هذا الشيء. اجتنب أي معناه اترك، بل واترك ما يقرب منه أو يوصل إليه. وبالتالي المقصود هنا أن القمار، ومنه كما قلنا الصور المعروفة كشركات التأمين على الحياة وعلى كذا وكذا، كل هذا نوع من المقامرة. فجماعة من الناس يؤمنون، ومنهم من يأخذ أموالا طائلة ومنهم من لا يأخذ شيئا، فهذا نوع من المقامرة. ونفس الشيء في هذا، في هذه الصورة البسيطة، صورة الأطفال الذين يذهبون لعلهم يظنون أن هذا ما يعني حلال لأنهم 5 قروش ولا 10 قروش. يقول بعضهم يا أبي هذا يعني ب5 قروش، يعني حتى لو فرضنا أني دفعت 5 قروش ولم يخرج لي شيء فيعني أمر تافه لا يستحق أن يقال فيه ما حكمه. لا بالعكس، الحلال والحرام لا صلة له بكثير أو بقليل، حلال حلال والحرام حرام سواء قل أو كثر، الحرمة والحل أحكام شرعية. فهنا دفعك لمال في مقابل شيء لا تدري ما هو هذا حرام. ولذلك حرم أهل العلم بيع الغرر، بيع الغرر الناس يقولون هذا ليس قمارا هذا بيع، لكن حرم لأنه فيه شبه من الميسر المحرم، فأنت فعلا تشتري شيئا ولكن أنت جاهل بصفة الشيء المشترى، كما سمعنا في كلام الشيخ السعدي في الشرح من أنه لا يصح في هذه القاعدة نفسها، لا يصح شراء المجهول، ولكن شراء المجهول